السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وأبنائك المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فلم أر مثلي يوم بانوا متيما ولا كجفوني ما لهن منام ولا كالليالي لا وفاء بعهدها كأن وفاها بالعهود. حرام فلم ترع يوما ذمة لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمام. أتته لأرجاس العراق صحائف لها الوفق بدء والنفاق ختام. أن اقدم إلينا أنت مولى وسيد لك الدهر عبد والزمان غلام. ألا اقدم إلينا إننا لك شيعة وأنت لنا دون الأنام إمام. فلباهم لما دعوه ولم تزل تلبي دعاء الصارخين.
كرام وساق لهم غلبا كأنهم على العوادي بدور في الكمال تمام طوح الحادي والضعان هاجب حنينا وزينب تنادي سفرة القشرة نادت بكاف الهاشديد العزم والباص شمر ردانك وانشر البرق يا عب نرجع بدولتنا المدينة قلها يا زينب هاج عزمي لا تنخي ما دامنا موجود يا تنقلب شاماتهم وهي العراق لطحن جماجمهم وانا حامي الضعيف لا تهيجيني ولا الخوف ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف بس قرب يمن الله يسلم لي هالجفوف لحمل على العسكر وذا كرهم بابو صاحت أعرفك في الحراب يا أخوي وافي وقطع الزند هذا الذي اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوى ياهو اللي يرد الخيل لو هجمت عليه ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من مقاصد إمامنا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في حركته المباركة بيان مفهوم الإمامة ومصداق الإمامة في الأمة. هذا المفهوم والمصداق المظلوم، وقد كان من نتائج نهضته أيضا اتباح هذا المفهوم بعد غموضه عند كثير من الناس. الشيعة الإمامية يعرفون هذا المنصب بالإمامة، لأنهم يعتقدون أن من يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون بمواصفات النبي صلى الله عليه وآله. نظرة الشيعة إلى الإمامة أنها منصب إلهي كالنبوة تماما، فالذي يلي أمر الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون شخصا يتمتع بالصفات النظرية والعملية التي كانت ثابتة لسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جمهور المسلمين يعبرون عن هذا المنصب بالخلافة، لأنهم ينظرون إليه من زاوية قيادة المجتمع، يشوفون منصب سياسي، يعني إدارة دولة، حكم، ملك، لا أقل ولا أكثر. الشيعة يعتقدون أن الخلافة إحدى مهمات الإمام، لا أنها كل مهمات الإمام، بل الخلافة السياسية أقل أدوار الإمام. الإمام عنده أدوار أهم: حفظ الدين، تبليغ الدين، تفسير الدين وشرحه وبيانه للناس، دفع الشبهات عن الإسلام. ولذلك أردت أن أتحدث في هذه الليلة عن الخلافة النبوية المتنازع عليها بين الشيعة وبين مخالفيهم من زاوية تحليلية عقلية. يعني من الأعاجيب أنك تقرأ في كتب التاريخ الإسلامي التعليمي والإعلامي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتحل عن الأمة ولم يستخلف. هذا كلام يقال، ولكنك لو توقفت مع هذه الكلمة لحظة تدبر تجد أن هذه الكلمة منطوية على اتهام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معنى أن إنسانا عاقلا ناضجا حكيما يجتهد في إقامة مشروع حضاري ضخم كالمشروع الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله على مدى 23 سنة من عمره الشريف، قدم فيه التضحيات النفيسة بنفسه الشريفة وبنفوس خاصة أهل بيته وأتباعه، تحمل العذاب والتنكيل، تحمل التشنيع والاتهام في نفسه في عرضه، بذل عمره الشريف، بذل ماله، بذل كل ما يملك في سبيل تأسيس هذا المشروع الإلهي الضخم، ثم يأتي ويغادر الأمة دون أن يستخلف. مع أن النبي لم يفاجئه الموت فجأة، حتى يقال إنه كان يريد أن يستخلف لكن الموت باغته. النبي من يوم الغدير وهو ينعى نفسه، يعني قبل شهادته بشهور، هو مشخص دنو أجله وعالم برحيله. في يوم غدير خم كان يقول للمسلمين في حجة الوداع قبل غدير خم: إني أوشك أن أدعى فأجيب. فما معنى أن يرحل عن الأمة دون أن يستخلف؟ نحن نريد نقف عند هذه الكلمة في هذه الليلة وقفة تحليلية. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرتحل عن هذه الأمة دون استخلاف؟ الجواب: لا بد أن نتجرد أولا من وصفنا كشيعة، بل حتى من وصفنا كمسلمين من الناحية النظرية. نتجرد لننظر إلى الموضوع نظرة خارجية بصفتنا أشخاص محايدون، لو كنا مو بس مو شيعة حتى مو مسلمين، ويقول لنا واحد إن شخص اسمه محمد ابن عبد الله جاء وادعى النبوة وأقام مشروعا عملاقا في جزيرة العرب، واتبعه قبائل جزيرة العرب على مدى 23 سنة، ثم جعل ينعى نفسه في آخر شهور عمره الشريف، ثم ارتحل دون أن يستخلف وترك الأمة هملا. من الزاوية العقلية التحليلية هناك برهان يسمونه برهان الصبر والتقسيم. يعني إذا نظرنا إلى حال رسول الله صلى الله عليه وآله، إزاء الخلافة والاستخلاف، سنجد أننا أمام احتمالين لا ثالث لهما: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أهمل أمته ولم يستخلف عليها، أو أنه لم يهملها. احتمالا دعنا نختبر هذين الاحتمالين. أولا، احتمال أن النبي أهمل أمته، هل يمكن أن يصمد هذا الاحتمال أمام التحليل العقلي الموضوعي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أولا يتنافى مع حكمة النبي المعروف بأنه سيد حكماء عالم الإمكان، يتنافى مع رجاحة عقله المعروف أنه عقل الكل. لماذا يتنافى؟ لأن معنى هذا أن كل المقدمات التي قدمها النبي في سبيل إنشاء مشروع الإسلام تعد سفهاً عبثاً. أنت تأسس مشروع بهالضخامة ثم تغادر الأمة دون أن تترك للأمة بيان لمن يخلفك في حفظ هذا المشروع، معناها جهودك كلها سفه. مثل ايش؟ مثل واحد يشتري له ارض بانفس الاموال ويبني عليها مصنع ضخم بانفس الاموال، ويأسس هذا المصنع ويضع له دستور عمل ويرعاه مده 23 سنه، وعقب 23 سنة عنده مثلاً 30 ولد فيهم الكفوء لإدارة المصنع وفيهم غير الكفوء، ثم يأتيه مرض عضال قبل ما يموت بثلاثة أشهر بأربعة أشهر فتلوح عليه أمارات الموت، يعني يصير عنده شبه ظن قريب من اليقين أنه مودع، ومع ذلك يقضي هالثلاثة أشهر هالأربعة أشهر الأخيرة من حياته دون أن يشير إلى من يحفظ جهده هذه السنين. ألا يعد جهده هذا سفه عبث؟ ألا يعد رحيله بدون استخلاف نوع من أنواع التفريط؟ هذا أولا. ثانيا، لا تقول رسول الله كان واثق في الأمة. رسول الله ما كان عمل عمل سفهي، وإنما كان عمل عمل حكيم، ولكنه واثق في أمته إن الأمة اللي رباها ستدير نفسها وتدبر أمر خلافتها. لا تقول هالكلام، لماذا؟ لأن هالكلام مردود من نفس بيانات القرآن وكلام النبي. النبي صلى الله عليه وآله كان عالما علم اليقين أن الأمة ستنقلب غب وفاته، وستختلف اختلافا أصوليا خطيرا. شو الدليل؟ آية 144 سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذا إنذار إلهي سمعه النبي ووعاه وبلغه للأمة، لأن الأمة ستنقلب. والنبي صلى الله عليه وآله هو شخصيا كما في صحيحي البخاري ومسلم في أحاديث الحوض المنتشرة في طول الصحيحين وعرضهما وفي غيرهما من مجامع الحديث، النبي أيضا كان ينذر بارتداد جماعة من أصحابه. يعني في بعض ألفاظ حديث الحوض: وكأني يوم القيامة وأنا على الحوض يؤتى برهط من أصحابي يحلؤون عن الحوض، يعني يمنعون، وفي بعض الروايات يذادون عن الحوض، فأقول أي رب أصحابي أصحابي، في بعض الألفاظ أصيحابي أصيحابي، فيقال لي إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا، في بعض الألفاظ إنهم لم يزالوا مرتدين، فأقول سحقا لمن غير بعدي، فلا أرى يخلص منهم إلا مثل همل النعم. يعني النبي صلى الله عليه وآله كان عالما بالأزمة التي ستحدث من بعده. أضف إلى ذلك حديث الافتراق المستفيض الذي أنذر النبي به الأمة: ستفترق أمتي من بعدي إلى 73 فرقة واحدة ناجية والباقي في النار. هذا افتراق أصولي مو افتراق فروعي. لو كان النبي ينذر بالافتراق في الفروع، الافتراق الفروعي من جهة ظني ومن جهة تعذيري، فقيهين مختلفين في فتوى. أولا أدلة الفقه ظنية غالبا، وثانيا كل فقيه يعذر الفقيه الآخر بالحجة التي قامت عليه. أما الاختلاف في الأصول، أولا هو اختلاف قطعي، لأن الأصول يجب تحصيلها بالقطع واليقين، كل واحد يقطع بأصوله، يعني 100% عنده يقين بحقانية المبدأ الذي هو عليه. وثانيا ما في تعذير، كل واحد ما يرى الآخر معذور إلا إذا كان قاصر عن إدراك الحق، أما إذا كان مقصرا لا يراه معذورا. وهذا معنى كلها في النار وواحدة ناجية، يعني مو معذورين. والنبي صلى الله عليه وآله كيف وصفه القرآن؟ وصفه بالاستهتار بأمته ولا بالرحمة بأمته؟ الله يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. ويقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم مهمل لكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هل من رأفة رسول الله، من رحمة رسول الله أنه يعلم بهذا الخطر الداهم على الأمة ثم يرحل عن الأمة ويهملها هكذا؟ رابعا، الصحابة أنفسهم ما أهملوا الأمة من دون استخلاف. يعني عمر وهو على فراش الموت ولده عبد الله يقول له يا أبا لا تترك أمة محمد بغير راع. هذا في كل كتب السير عند وفاة عمر. عبد الله بن عمر خايف على الأمة يقول لأبيه يا أبا لا تترك أمة محمد بغير راع. عبد الله بن عمر يدرك هذا الخطر الذي يحيط بالأمة وعندها الحرص على الأمة، ورسول الله صلى الله عليه وآله يرحل عن الأمة ولا يكترث لشأنها. فإذا هذا الافتراض الأول بعد امتحانه في ضوء آيات القرآن، روايات النبي، سلوك الصحابة، تبين أن هذا الافتراض افتراض غير عقلي وغير عقلائي. مستحيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يغادر الأمة مهملا إياها. فإذا النبي قطعا كان معتنيا بشأن الأمة غير مهمل لها. هذا الافتراض الثاني. الافتراض الثاني عناية النبي بالأمة تتجلى في إيش؟ ما في الاحتمالين، إما أن يكون النبي أسند أمر اختيار الخليفة للأمة، أو أن النبي نص على الخليفة بنفسه. ما في له افتراض، ما في افتراض ثالث. الافتراض الأول أن النبي أسند اختيار الخليفة للأمة، النبي صلى الله عليه وآله قال الأمة تتشاور وتختار الخليفة الذي ترتضيه. الجواب هذا الافتراض باطل. لماذا باطل؟ لأن لا دليل عليه إطلاقا. تفضلوا إلى الأمر. رحم الله من ذكر القائمة فقام وتقدم. منهج لاختيار الخليفة لا يوجد عليها دليل لا من القرآن ولا من أحاديث النبي، حتى في كتب الجمهور فضلا عن كتبنا نحن. ويمكن الآن واحد يقول كيف ما يوجد دليل على الشورى في أمر الخلافة وهناك آيات قرآنية تنص على الشورى؟ الجواب لا توجد آيات قرآنية تنص على الشورى إلا آيتين بس. الآية الأولى 199 سورة آل عمران، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قالوا هذه شاورهم في الأمر يعني في أمر الخلافة. ما الجواب؟ الجواب المدعى في الشورى أن الشورى بين من؟ بين الأمة، مو بين النبي والأمة، مو بالنبي شاور الناس في أمر الخلافة. اللي يدعيه جمهور المسلمين أن الشورى طريق لاختيار الأمة للخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الآية هذه الخطاب فيها موجه للأمة ولا للنبي؟ النبي وشاورهم في الأمر، التكليف منصب على رسول الله، هو المكلف بالشورى. إذن فهذه الآية أجنبية عن شورى الأمة، الآية ما تتحدث عن شورى الأمة، تتحدث عن شورى نبوية يشاورهم في إيش؟ في أمورها الخاصة. يعني مثلا إذا أراد يشتري شيء يشاورهم، إذا أراد يزوج بنته الزهراء يشاورهم مثلا. لا، لم يعرف عن النبي، كتب السيرة النبوية موجودة بين أيديكم أيها الإخوة الأعزاء الأخوات المؤمنين، ما فيه ولا مورد النبي استشار أصحابه في شؤونه الشخصية، ولا استشار الصحابة في شؤون الدين، ولا في شؤون الأمة العامة، إلا في شأن الحرب. الشورى بس في الحرب. ولذلك في كتاب المغازي للواقدي الجزء الثاني صفحة 580 اللي عنده منكم تراجع، أبو هريرة وهو من الصحابة يقول: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله، كان كثير المشورة لأصحابه. ثم يقول: وكان يشاورهم في الحرب فقط. النبي يشاورهم لكن في الحرب، مو في الخلافة، مو في شؤونه الشخصية، مو في شؤون الدين، ولا في شؤون الخلافة أو شؤون الأمة العامة، بس في الحرب. ولعل الحكمة من مشاورته إياهم في أمر الحرب واضحة. ما الحكمة؟ الحكمة أولاً حتى يشعرهم بالمسؤولية تجاه اتخاذ القرار، لأنهم شركاء في اتخاذ القرار، لأنهم هم جنود الحرب، لا يشعرون أنهم محمولين رغم آنافهم على الحرب، لا، هذا قرار احنا اتخذناه بشكل جماعي، فيشعرون بالمسؤولية، فيزداد حماسهم العقائدي للدفاع عن هذا القرار الجماعي. هذا واحد. اثنين، حتى يمتاز المؤمنون من المنافقين. عند المشورة انت تسمع كلام المؤمن وتعرف كلامه، وتسمع كلام المنافق وتعرف كلامه. المؤمن مشجع والمنافق شنو؟ مثبط، مخذل. وحتى يتمايز نفس المؤمنين في مراتبهم، مو علشان النبي يميزهم، علشان هم يميزون بعضهم بعض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلم من ربه، يحتاج تعليم من أحد. فإذا هذه الآية أجنبية عن أمر الخلافة، أولاً لأن الخطاب فيها لخصوص النبي، هذا واحد. اثنين، لأن المشورة النبوية إنما هي في الحرب خاصة. ثلاثة، الآية لم تبين الأمر الذي أمر النبي أن يشاورهم. الآية مجملة، وقد بينها أبو هريرة وهو من الصحابة وفي كتب الجمهور، وقال أنه في شأن الحرب، فأي علاقة للآية بأمر الإمام؟ ثالثا، ثالثا امر الامامه امر دين. احنا نعتقد امر الامامه وامر الخلافه شنو؟ مثل امر النبوه. احد شاور الناس في اتخاذ النبي نبيا، كذلك الامامه. الإمامة أمر الله، ولذلك في آية الإمامة الإبراهيمية التي تشرفت بتلاوتها في أول المجلس شنو؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالم. أولا الله قال إني جاعلك، ما قال راح للناس يتشاورون في إمامته. هذا أول الجعل من الله. ثانيا لما سأل الإمام لبعض ذريته أو أشكال لا ينال إيش عهدي، يعني الإمام عهد الله مهم عهد الناس، أمر الله مهم أمر الناس. شاورهم في الأمر، أمر الحرب ذاك أمر الناس، أما أمر الإمامة أمر الله. هذه الآية الأولى اتضح أنها أجنبية عن بحث الخلاف. الآية الثانية هي الآية 38 من سورة الشورى، الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. قالوا هذه الآية بعد أوضح، ذيك الآية الخطاب فيها إلما للنبي، هالآية الخطاب فيها إلما للمسلمين، للذين استجابوا لربهم اللي هم المؤمنين، الذين استجابوا لربهم هم المؤمنون. فإذا الآية تخاطب المؤمنين بشكل مباشر، لذلك اعتبروا هالآية نص على منهجية الشورى في اختيار الخليفة، بينما ذيك الآية اعتبروها تدل على منهجية اختيار الخليفة بالشورى بالظاهر لا بالنص. الواقع حتى هذه الآية آية أجنبية عن أمر الخلافة واختيار الخليفة. ليش؟ أولاً لأن الآية لها ما قبلها ولها ما بعدها، يعني واقعة في سياق. إذا راجعت الآيات اللي قبلها واللي بعدها تشوف الآية واقعة في سياق الأمور الفردية الشخصية، استجابة الفرد لربه، إقامة الفرد للصلاة، إنفاق الفرد، مشاورة الأفراد بعضهم البعض، ما ترتبط بأمر الدين أو الخلافة أو الشؤون العامة للأمة. هذا أولا. ثانيا الآية صريحة تقول وأمرهم شورى. شنو اللي شورى؟ أمرهم. بينما آية الإمامة الإبراهيمية تعبر عن الإمامة بعهد الله، تقول لا ينال عهدي الظالمين. الإمامة مهم من أمرهم، الإمامة أمر الله. هذا ثانيا. ثالثا دعنا نسلم جدلا، من أساليب الحوار الموضوعي المثمر أنك تسلم لخصمك تسليما جدليا ثم تناقشه على فرض صحة هذا التسليم. خلنا نسلم وياكم أن الآية تدل على أن منهج اختيار الخليفة هو الشورى. إذا الله عين منهج لاختيار الخليفة في القرآن وهو الشورى، وهذا المنهج مجمل ألا يحتاج تفصيل؟ وين تفصيل؟ فقه الشورى. القرآن الكريم قال ولله على الناس حج البيت، وجاء النبي وفصل هذا المجمل، علم المسلمين شلون يحجون من أول خطوة إلى آخر خطوة، من الإحرام حتى الإحلال. الله قال أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، النبي علمهم أعداد ركعات الصلاة، الفرائض والنوافل، أركان الصلاة أجزائها شرائطها، آدابها، 4000 حد للصلاة كلها ما أخذها السنة الشريفة، فقه الصلاة. الله قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. النبي عدد المفطرات للمسلمين، بيّن كفارات الإفطار، بيّن تفاصيل الصيام. الشورى في أمر خطير كالخلافة يأتي القرآن يجملها ثم لا يفصلها رسول الله، مع أن الدين كامل. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. وين فقه الشورى؟ إذا كان الإمام فعلا ينتخب بالشورى، تعال علمني من هم أعضاء الشورى؟ الرجال، النساء، الرجال والنساء، البالغون من الأمة هم الذين يصوتون في الشورى، ولا حتى غير البالغ؟ أهل الحل والعقد هم أهل الشورى ولا غيرهم؟ طيب أهل الحل والعقد من هم؟ العلماء أو المتنفذون والساسة، أو العلماء والمتنفذون والساسة، من هم؟ ما بينت الآية ولا النبي بين. طيب إذا اختلفت الأمة صارت شورى، 50% قالوا نريد فلان، 50% قالوا نريد فلان، ما الحل؟ الآية لم تبين. لو سلمنا جدلا أن الآية تريد أن تضع منهجا لانتخاب الخليفة وهو الشورى، فيلزم من ذلك بيان نبوي وتفصيل نبوي لهذا المجمل، وهذا لم يحدث. هذا ثانيا. ثالثا، دعنا ننظر إلى خير القرون، لأن جمهور المسلمين عندهم حديث ينقلونه عن رسول الله: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب، خير القرون قرن رسول الله، دعنا ننظر إلى أصحاب النبي كيف صنعوا في الشورى. الخليفة الأول عين بالشورى، الخليفة الثاني عين بالشورى، خليفة الثالث عين بالشورى. إذا تقول إن الشورى منصوص عليه في القرآن، لماذا خالفوه الخلفاء؟ خليفة الأول اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، سعد بن عبادة سيد الخزرج مع أسيد بن حضير أو أسيد بن خضير سيد الأوس، اجتمع. وجاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي ذر، مولى أبي حذيفة عفوا، اجتمعوا. سعد بن عبادة كان شيعيا لأمير المؤمنين، لما لاحظ جو الاجتماع هو إبعاد علي عن الخلافة، طرح نفسه، رشح نفسه للخلافة، قال أنا أولى بالخلافة، إذا أنتم تريدون تبعدون علي فأنا أولى الناس بالخلافة. أسيد بن حضير ابن عم سعد، لأنه من الأوس، وأنتم تعرفون الأوس والخزرج من الأنصار أبناء عموما، وبينهم شنو؟ دم، 30 سنة حرب بعاث. أسيد بن حضير خاف أن الخلافة تروح لسيد الخزرج وتروح من أيدي الأوس، فقام عمر وصفق على يد أبي بكر هكذا وقال بايعناك، قام أبو عبيدة وبايع، قام سالم مولى أبي حذيفة وبايع، أبو عبيدة بن الجراح وبايع، جاء أسيد بن خضير خشية أن يبايع سعد بن عبادة بالخلافة انحاز إلى أبي بكر، وبس تمت البيعة خلاص. وين الشورى؟ سؤال، أين الشورى؟ 4 أنفار بايعوا أبا بكر، هذه شورى. وين العباس؟ وين الزبير؟ وين طلحة؟ وين سلمان؟ وين المقداد؟ وين أبو ذر؟ وين عمار؟ أين سيد الكل علي؟ علي بن أبي طالب إن تكلمت عن العلماء هو سيد العلماء، إن تكلمت عن الساسة هو سيد الساسة، إن تكلمت عن القربة هو سيد القربة، إن تكلمت عن الصحابة هو سيد الصحابة، كيف تنعقد شورى لا يكون علي فيها؟ انعقد خلافة الخليفة الأول بدون شورى ولا هم يحسنون. الخليفة الثاني في شورى، في مرض الخليفة الأول وهو مريض يخشى عليه تارة ويفيق تارة أخرى، جابوا له رقعة كتب أولها، كتب صدرها، ثم غشي عليه وكملها عثمان، استخلف عمر. اللي كتب اسم عمر أصلا هو عثمان، وين الشورى؟ طيب الخليفة الثاني في مرض موته جعلها شورى في ستة، هالستة هؤلاء سؤال، هل انتخبتهم الأمة فوضتهم الأمة يختارون عنهم؟ وهم اللي اختارهم. هل في آية قرآنية نزلت في هؤلاء الستة؟ حديث نبوي خص هؤلاء الستة باتخاذ القرار نيابة عن المسلمين؟ ثم قال لك إذا اتفقوا فهو، وإذا ما اتفقوا فخذوا برأي الأغلب، والأقل إذا رضوا برأي الأغلب وإلا ضربوا أعناقهم، وإذا انقسموا ثلاثة مقابل ثلاثة فانظروا إلى الفئة التي فيها عبد الرحمن بن عوف فخذوا بقولها، والفئة الثانية إن رضيت وإلا ضربوا أعناقهم، وإن مرت ثلاثة أيام وما اتفقوا على رأي اضربوا أعناق الستة. هذا من وين؟ الأحكام هذه من وين؟ في أي آية؟ في أي رواية؟ إن أعضاء الشورى إذا خالفوا يقتلون يعدمون. من حق المسلم أن يتساءل، وعليكم أن تجيبوا. المسألة مسألة مجملة، مسألة الشورى مسألة مجملة، لذلك نفس الصحابة لم يعملوا بالشورى، ما عملوا بالشورى. ولذلك أمير المؤمنين يخاطب الخليفة الأول يقول له فإن كنت بالشورى حججت خصيمهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا، وين هم المشيرون؟ وإن كنت بالقربى ملكت أمورهم، لأن الأنصار لما أرادوا الخلافة لأنفسهم ايش قال لهم أبو بكر؟ قال لهم إحنا أقرب، نحن قوم محمد، من ينازعنا سلطان محمد ونحن قومه وعشيرته. يقول لأمير المؤمنين وإن كنت بالقربى ملكت أمورهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب، في أقرب من عندك، العباس عم النبي وعلي ابن عمه وصهره وأخوه، مرتين النبي يؤاخي بين المهاجرين والأنصار وبين المهاجرين أنفسهم، ولا يؤاخي بين نفسه وبين غير علي. أمير المؤمنين يتظلم من الشورى في خطبته الشقشقية يتحدث عن الخليفة الثاني، يقول ثم جعلها في رهط أو في جماعة زعم أني أحدهم، فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرا إلى هذه النظائر، أقاسم سعد بن أبي وقاص أو طلحة أو عبد الرحمن بن عوف، أنا ما في شك مع الأول منهم، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقاس إلى هذه النظائر. بعدين قاسوا علي مع من هو دون هؤلاء، قاسوا علي بمعاوية، صاروا يقولون علي ومعاوية. إذن مسألة الشورى ما لها مستند، لا الآية الأولى تدل على الشورى ولا الآية الثانية تدل على الشورى. انتبه جيد، أجنبية عن الخلاف. فإذا لم يبقى إلا أن النبي لم يرحل عن الأمة إلا وقد نص على الخليفة، نص النبي ولا ما نص؟ ألم يقل إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا نص عام. ألم يقل في علي يوم الدار هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي؟ ألم يقل عند استخلاف علي على المدينة في تبوك: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى؟ أعظم منازل وأوضح منازل هارون بن موسى أليست الخلافة؟ واخلفني في أهلي. انتبه جيدا. ألم يقل يوم غدير خم: من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. وما تقال هالكلام عقب ما قرر المسلمين: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ حتى النبي يوضح الحديث من تلقاء نفسه. حديث الغدير شارح نفسه بنفسه. لا تقول لي كلمة المولى مشترك لفظي ومن هالكلام. صحيح مشترك لفظي، بس في حديث الغدير لا تحتمل إلا معنى واحد لا غير. وانت تعرف دور القرائن في توجيه المعنى المشترك. أول يقول النبي: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ثلاث مرات. فلما أقروا قالوا: بلى، لأنت أولى بنا من أنفسنا. قال: فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. بعد شو حق النبي راح ولم يستخلف؟ أي استخلاف أوضح من هذا الاستخلاف؟ ما الذي بقي؟ بقى كتاب كتبه علي إلى معاوية يتمسكون به، يقولون: أنتم كيف تنكرون الشورى في الخلافة وعلي نفسه إمامكم يستدل على معاوية بالشورى؟ وين استدل بالشورى؟ في الكتاب رقم 39 في نهج البلاغة. أمير المؤمنين أول ما تولى الخلافة عزل معاوية. معاوية رفض عزل علي. لما رفض معاوية عزل علي كتب أمير المؤمنين لمعاوية هذا الكتاب. شو يقول له؟ لاحظ شو يقول. قل: أما بعد، فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام. ليش؟ قال: لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. هذا علي. بعد أنتم تنكرون الشورى ليش؟ هذا علي إمامكم يقول: إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه. هذا كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة. ماذا تقول؟ الجواب: أولا، هذا الكتاب مختار من كتاب أمير المؤمنين. الشريف الرضي مهم دائما ينقل النص كامل. الشريف الرضي هدفه من تأليف نهج البلاغة أن يختار نماذج من كلام أمير المؤمنين يسير الفصيح ومبتغي البلاغة على سننها. أحياناً يجيب الخطبة كاملة، أحياناً يجيب جزء منها، أحياناً يجيب الكتاب كامل، أحياناً يختار مقطع منه. هذا مقطع من كتاب أمير المؤمنين لمعاوية، ولا يصح الاستدلال بالنص مجتزئاً. لماذا؟ لاحتمال أن يكون في أوله أو في آخره ما يخصص عامه أو يقيد مطلقه أو يبين مجمله. هذا أولا. وثانيا، أمير المؤمنين يخاطب من؟ يخاطب معاوية. أنت حينما تخاطب خصمك تبين اعتقادك ولا تحتج عليه بما يلتزم به؟ أنت يا شيعي إذا كلمت واحد مهم شيعي تقول له في الكافي، تقول له في من لا يحضره الفقيه، الفقيه تحتج عليه بما يلتزم به. علي عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا الكتاب يكلم شخصا مخالفا خارجا عن ولايته، وهنا تجري قاعدة الإلزام، ألزموهم بما التزموا، بما ألزموا به أنفسهم. علي بن أبي طالب يكلم معاوية بما يعتقد معاوية، وليس علي في مقام بيان الحق الذي هو يعتقده. علي بن أبي طالب بيّن موقفه من الشورى في الشقشقية لما قال فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرا إلى هذه النظائر. أبين موقفه من الشورى حين قال للقوم فإن كنت بالشورى حججت خصيمهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا. لكن أمير المؤمنين يحتج على معاوية يقول له أنت كنت مسلم بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، هؤلاء تقول إنهم اختارتهم الشورى، أنا بعد اختارتني الشورى، المهاجرون والأنصار أجمعوا عليه، فما التزمت به في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان يلزمك في خلافتي، من باب قاعدة الإلزام. وإلا أمير المؤمنين لا شك أنه يعتقد أنه إمام الحق، وقد نقلت كتب المسلمين منهم مسند الإمام أحمد وبأسانيد صحاح أن علي كان يحتج في الرحبة في الكوفة على خلافته وإمامته بحديث إيش؟ الغدير، حديث المناشدة وحديث الإشهاد. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمض عن الأمة حتى نصب عليا إماما، ونصب عترة رسول الله مرجعية فكرية وعملية للأمة، وهذا اللي بينه الإمام الحسين يوم أنه يقول لوالي المدينة نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل، بنا فتح الله وبنا يختم. وخرج في 28 رجب، وصل إلى مكة 3 شعبان، وأقام في مكة بقية شعبان وشهر رمضان وشوال وذي القعدة، 8 أيام من ذي الحج، يلقى الحجيج ويدعوهم إلى نصرته، إلى أن جاء اليوم 8 من شهر ذي الحج، علم الحسين أن يزيد دس في الحجيج 30 شيطانا من شياطين بني أمية، أمرهم أن يقتلوه ولو متعلقا بأستار الكعبة ولو بين الركن والمقام، فأراد الإمام أن يحفظ حرمة الكعبة من الهتك فأحل من إحرامه. اتفاجأ الحجاج، الناس جايين يحجون بحج الحسين، وإذا به يلبس المخيط يدخل إلى فناء الكعبة، يسند ظهره إلى جدار الكعبة، بسم الله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله والصلاة على جدي محمد وآله الطيبين الأطهار، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها، عسلان الفلات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء. ورد الإمام اعتراض كل معترض، ابن الحنفية، عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن الزبير. وكان آخر من لقيه عند خروجه ابن عمه وزوج عقيلة الهاشميين السيدة زينب، عبد الله بن جعفر. قال: يا ابن العم، خار الله لك، ما هذا الخروج في هذا اليوم؟ قال: يا ابن العم، لو لم أعجل له خذ. وين حجك والمناسك؟ وين هديك والنحر؟ وين زمزم والصفاء؟ وين المشاعر والحجر؟ تطلع وتترك الكعبة، ما تقليش العذر. راد يتكلم أبو سكنة وهلت دمعته، وهالسنة عيدي وحج، تعين بأرض الطفوف، وارد أضحي بهالصناديد الذي حولي يوقف. هذا جسم موزعين، وذاك مقطوع الكفوف، هذا ما يحظى بساعة بين عرس وذب. لو تشوف شلون هرول من يناديني شباب، وابتدي بالتلبية والنوح ما بين الأطنا، نوب صوب المشرعة وانظر قمر عدنان غار، نوب صوب المعركة للولد واحمل جثته. وانا بيت الله وظل من فيض طبراتي غريب، والحجر نحري بين عمي ويتماي الحجي، تسمع لها حول جسمي ضرب حنا وضجيك، بين عادي والعدو تدري شديدة وليتا. وادي حجي غير وادي، والشهر غير الشهر، تنقضي كل هالمناسك يوم عاشور، وظل مرمي على الثرى ويصعد على خيوة حسينا، وظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري. أبرى وداجي ومهجتي من العطش متفتت، وقع
قد انجلى عن مكة وهو ابنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك حجة الحسن.